إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وسائر الصحابة ومن مشى على طريقهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل. الله أسأل أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. تكملة لما بدأناه في اللقاء الماضي في هذا المسجد المبارك إن شاء الله عز وجل، وهو الكلام عن أسباب الذنوب والمعاصي. وقلنا أن سنة الله عز وجل الكونية بنت المسببات بعد الأسباب، يقع السبب فيقع المسبب ولكن بإذن الله. هذه سنة كونية، وكل من غفل عنها أو تغافلها لا شك لن يستريح على هذه الحياة ولن يهدأ. فعدم فهم السنن الكونية يؤدي إلى خلط ويؤدي إلى قلق وإلى اضطراب على وجه الأرض. فقلنا أن الذنوب والمعاصي التي يقع فيها المكلف لها أسباب، فأي مذنب أراد أن يتخلص من الذنب الذي يقع فيه لزاما عليه على سبيل الحتم والإلزام أن يعرف السبب الذي أوقعه في الذنب. فإن أراد أن يتخلص بدون الوقوف على السبب فشأنه شأن من يخط على الهواء ويكتب على الماء عبث. وذكرنا في أول لقاء عن السبب الأول من ناحية الذكر في هذا المكان، وهو الجهل بالله عز وجل وبأوامره وبنواهيه وبالحلال وبالحرام. وحقيقة الأمر عند التأمل والنظر تجد أن الأسباب الأربعة عدا الخامس وهو الجهل كلها متفرعة من الجهل. يعني هي الأسباب خمسة: الجهل والاغترار بحلم الله، وبعد ذلك ضعف الإيمان، بعد ذلك كثرة الشبهات والإغراق في الشهوات، الخامس مخالطة أصحاب الذنوب والمعاصي. دي الأسباب الخمسة. عند التأمل الدقيق والنظر تجد أن هذه الأسباب الأربعة تنبثق من الجهل، لأن الجاهل سيختلط عليه الشبهة والشهوة كما حدث في الأيام التي نعيشها الآن. وأصبحنا نسمع من أقوام ما ينبغي أن يرفع شفة عن شفة ولا يتكلم، ويتكلم في قضايا هي من أعز وأصعب القضايا في شريعة الإسلام، وهي قضايا الكفر والإيمان، ويبدأ يكفر هذا ويكفر هذا. ووصل الحال بكثير من الناس أن يكفرون المسلمين الذين ينطقون بالشهادتين ولم يأتي من أحدهم شيئا يناقض هذا النطق بالشهادتين. وما حدث من أهل البدعة من السفهاء الخبثاء من تكفير بعض ولاة الأمور ليس منكم ببعيد. وهذا من الشيء العجيب الذي نسمعه في هذه الآونة. رحمة الله على الإمام الحافظ ابن حجر حينما يقول: لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. أنت لا تعلم، لما تتكلم؟ تعلم وعندك علم تكلم، ولا يمنعك إلا ظالم. فشريعة الإسلام دون غيرها من العلوم، من أراد أن يتعلم فله أن يتعلم بدون قيد ولا شرط، وبدون مقدمات وبدون مؤخرات. تريد أن تتعلم الشريعة؟ تعلم في أي وقت تريد، لا يشترط سن ولا جنس ولا أي شيء، ولكن للعلم أصول يجب عليك أن تسلكها بعكس العلوم الأخرى. يقول لك والله مجموع كذا ومجموع كذا وسنوات دراسية كذا. في علوم الكونية الاسم الشرعي الصحيح لها أسباب لتحصيل الرزق، ومع ذلك ما يجرؤ أحد قط أن يتكلم في علم كوني لا يحسنه، وإن تكلم بجهل يعاب ويلام من كل من يسمعه. أما عند علوم الشريعة كلا، مباح لكل سائمة. سمعنا بعض الناس صبية ويبدأ يكفر ولاة الأمور، يكفر الجيش، يكفر الحكام، وهو لا يحسن، ولست مبالغ، لا يحسن قراءة الفاتحة، لست مبالغ في ذلك. لو حكم فيه شيخ من القراء، أعني من علماء علم القراءة، لأخرج من قراءته للفاتحة أكثر من عدد آياته. وإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. الشاهد إخواني أن الأسباب الأربعة تنبثق من الجهل. وذكرنا في اللقاء الماضي بعض الأمثلة والنماذج من أفعال كثير من القوم هي من الربا المحرم بإجماع أهل العلم، ومع ذلك تجد أن كثيرا من الناس يفعلونها ولا يعبؤون بذلك، ولا يكلف أحدهم نفسه شيئا ويسأل عنه. وهذا نذير شؤم على الأمة وعلى الرجل بكثرة المعاصي والذنوب. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن السبب الثاني من أسباب الذنوب والمعاصي. وقبل الشروع في المقصود وتسمية السبب، رجاء أن تقف مع نفسك وقفة حساب وتعرف ذنبك، ثم تبحث عن السبب الذي من أجله وقعت في الذنب، وبسهولة وبيسر اترك السبب، إن شاء الله ستقلع عن الذنب. أما أنك تستمر في السبب خلاص، ستستمر إلى أذانك في الذنب وفي المعصية تماما. كما ذكرنا في هذا البلد وفي غيرها من البلاد، العلاقة الشرعية الصحيحة بين الرعية وبين الراعي، وحرمة الخروج على ولاة الأمور والسمع والطاعة ما لم يأمروا بمعصية، ولا يحل الخروج ما لم يأتوا بكفر بواح مع القدرة بضوابطها. ترك القوم العلم ولم يتعلموا، ولم يراجعوا أنفسهم ويرجعوا إلى الصواب، ولم يقفوا على كلام الأئمة الأكابر، ومن أجل هذا ما زالوا في غيهم يترددون، وما زالوا في جهالاتهم يعمهون. وهكذا حتى يأذن ربنا عز وجل بأمر أخفاه عنا. الشاهد: قف على سبب الذنب واقلع عن السبب، بعد ذلك تستعين بالله وتستقيم على طاعته. أما بغير الوقوف على أسباب الذنب فلن تتمكن من الإقلاع عنه مهما أوتيت. فلا بد من الاستعانة بالله عز وجل، ولا بد من الوقوف على أسباب الذنب. اليوم إن شاء الله سبب اليوم من الأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في الذنوب والمعاصي: الاغترار بعفو الله والأمن من مكر الله. يغتر المسلم بعفو الله، ويغتر ويأمن مكر الله عز وجل، وبناء على ذلك يسترسل في الذنوب والمعاصي. أعلوني إخواني أذانا الصغيرة وقلوبا واعية حتى نعقل هذا الأمر، لأن أمر الاغتراب بعفو الله والأمن من مكر الله من الأمور الفرق بينها وبين الحق والباطل فرق دقيق جدا. من الممكن أن يشكل عليك فلا تنتبه، هل يا ترى أنت أحسنت الظن بالله أم أنك وقعت في الأمان الكاذبة؟ يعني الفرق بين حسن الظن بالله، وهذا واجب شرعي، وبين الأمان الكاذبة فرق دقيق ممكن يخفى عليك فتقع في الأمان الكاذبة وأنت لا تدري، ومن ثم تستمر في الذنب والمعصية. يقول ربنا عز وجل: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. يا أيها الإنسان، الألف واللام في الإنسان للاستغراق، أي تشمل كل إنسان على وجه الأرض مؤمنا أو كافر. وهذا سؤال من الرب عز وجل: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ قال أهل العلم: ولمجيء اسم الكريم في نهاية هذا السؤال دون غيره من الأسماء لنقطة مهمة. يعني مثلا لما لم يقل ربنا عز وجل: يا أيها الإنسان ما غرك بربك السميع القوي العزيز الجبار؟ أي اسم من أسماء المولى عز وجل لما جاء بالكريم؟ قال أهل التفسير ومنهم الإمام البغوي وغيره: للإشارة إلى أنه ما ينبغي أن يقابل هذا الإله الكريم بهذه الأفعال القبيحة والأمور الشنيعة. ثم ذكر بعدها عز وجل: الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وروى الإمام ابن أبي حاتم بسند حسن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع رجلا يقرأ هذه الآية: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ فقال عمر: إنه الجهل، إنه الجهل. فقال أهل العلم: والاغترار بالله فرض ونوع من أنواع الجهل. وروى الإمام البيهقي بسند حسن موقوفا على ابن مسعود، ورفعه بعض أهل العلم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن مسعود: ما منكم من أحد إلا وسيخلو بربه عز وجل كالقمر ليلة البدر، فيقول له ربنا عز وجل: ابن آدم ما غرك بي، ابن آدم ما غرك بي، ابن آدم ماذا أجبت المرسلين ابن آدم؟ ماذا أجبت المرسلين ابن آدم؟ ماذا عملت ابن آدم؟ ماذا عملت ابن آدم؟ ماذا عملت فيما علمت؟ ماذا عملت فيما علمت؟ يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ أهل العلم لما بحثوا هذا الأمر، أعني الاغترار بالله، ركزوا، أخطر مشكلة تواجه المسلم الذنوب والمعاصي. يعني الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه أسباب الذنوب والمعاصي، حري بكل مسلم يخاف الله أن يستظهره عن ظهر قلب. تعرف السبب تتخلص منه، ينجيك الله عز وجل. العلماء لما تكلموا عن مبحث الاغترار بالله وكيف يقع المسلم في هذا الأمر ويسترسل في المعصية، اخترت لكم أربع حالات حتى أوجز الموضوع ولا يختلط الكلام بعضه ببعض، من خلالها يغتر المسلم بالله فيقع في معصية الله. الأمر الأول، وهو الخطأ في فهم بعض النصوص الشرعية وعدم فهمها على الوجه السديد لها. انتبهوا يا أخوانا، الخطأ في فهم بعض النصوص الشرعية وعدم فهمها على الوجه السديد لها. فلما يخطئ المسلم في الفهم بيزل يزل. طيب، هل من طريقة من خلالها نفهم النص الشرعي؟ يعني هل في طريقة معينة وضعها العلماء من خلالها أسمع كلام ربنا عز وجل أفهمه صح، وأسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم أفهمه صح؟ نعم، وكيف لا يكون، وهو وفهم النصوص هو الركيزة الأساسية لمعرفة أحكام الشريعة. قال أهل العلم، والقاعدة الأولى لمعرفة النصوص الشرعية وفهمها على الوجه المراد، الوقوف على فهم الصحابة للنص الشرعي. يبقى أقرأ الآية أو الحديث النبوي، وبعد ذلك أبحث أشوف أبو هريرة كيف فهمه، أبو بكر كيف فهمه، بالعين ذلك. فإذا فهموه على وجه، لا يحل لي أن أخالف هذا الوجه مهما أوتيت من علم. لذلك من باب التنبيه فقط، قوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. سورة المائدة. قال أبو بكر الصديق: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديت. وإني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر منكرا فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عندي. يبقى حينما يقرأ المسلم عليكم أنفسكم ولك علي نفسي، انت كده فهمت غلط. إن الناس إذا رأوا المنكر منكرا ولم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عندي. يبقى الشاهد أن المسلم لكي يفهم النصوص الشرعية الفهم السديد يشوف كيف فهمها الصحابة. فإن قال قائل: وأن لنا من فهم الصحابة وكيف نصل إليه؟ الجواب: العلماء، العلماء ينقلون لك فهم الصحابة كما خرج من أفواههم غضا طريا، كما وصل إلينا بالنقل المتواتر. القاعدة الثانية لفهم النصوص الشرعية: لا يحل لمسلم، انتبه، أن يأخذ نصا شرعيا في قضية معينة دون النظر إلى بقية النصوص، فإن فعل فهو مبتدع ضال. أعيد تاني: لا يحل لمسلم أن يأخذ نصا شرعيا في قضية معينة دون النظر في بقية النصوص، فإن فعل فهو مبتدع ضال. لذلك لما حدث ما حدث في مصرنا في يناير وما تلاها من حوادث، تكلم أهل السنة وقالوا أن هذا مخالف ولا يجوز، فقام المبتدع الكذابون الأفاكون أهل البدعة أصحاب الأهواء أصحاب المصالح، وبدأوا يقولون كيف تنكرون على الشباب وإنما هي كلمة حق عند سلطان جائر، كيف تنكرون عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. لما تكلموا بهذا الكلام وسكتوا أيقن يقينا ليس له نظير أنهم أصحاب أهواء أهل بدعة أصحاب مصالح كذابون أفاكون خبثاء يعملون لصالح الغير، لأن إنكار المنكر على ولاة الأمور له ضوابط وله نصوص. فلما قيل لأسامة بن زيد، أسامة ابن زيد اسمه كده عند العلماء الحب ابن الحب، الحب ابن الحب، قيل لهم ألا تنكر على عثمان ما فعله؟ ألا تغير؟ فقال لهم يا قوم لقد دخلت عليه وكلمته فيما بيني وبينه، ألا ترون أني لا أنكر عليه حتى أسمعكم وأفتح بابا للشر أكون أول من فتحه؟ والحديث عند البخاري. يبقى علشان انتبهوا يا أخوانا حتى تعرفوا من أين أوتينا ومن الذي يسعى في تخريب البلاد وإفساد العباد. نص شرعي جاء في قضية معينة لا يوجد غير النص، خلاص أسلم له. طب يوجد في الشريعة أكثر من نص في هذا الباب، الشرع المطهر أمرني أن آتي بكل النصوص الشرعية ثم أضعها أمام بعضها وأوفق بينها إن كان بينها تعارض وأستل الحكم الشرعي. وعليه أجمع العلماء قاطبة أن إنكار المنكر على ولاة الأمور ينبغي أن يكون في السر بينك وبينه لا يعلم أحد. فإن قال قائل وأن لي بالوصول إليه، الجواب سقط الحكم الشرعي عنك وانتهى الأمر على ذلك. أما أننا نجعل المنابر والساحات مرتعا للطعن في كل ولي وفي كل أمير لن تستقيم لنا الأمور، ولن يجني الثمار العلقم إلا الرعية، ولن يتجرع الزل إلا الرعية وأهل السنة. فلنفق من غفوتنا وننتبه، لأن الجهل ما يأتي من ورائه إلا شر عظيم. أعيد وأرجع إلى ما كنت عليه، من أسباب الاغترار بالله عز وجل الخطأ في فهم بعض النصوص الشرعية. يبدأ يقرأ نص أو يسمع نص ويتكئ عليه فيغتر بعفو الله ويأمن من مكر الله ويستأثر في المعاصي وهو لا يدري. مثال ذلك قول العصاة، الله عز وجل رحمته واسعة، فإذا استرسل في الذنب ووقع في المعصية ولبه يا أخي رحمته واسعة، رحمة الله واسعة، هذا خطأ في الفهم وعدم وضع النص في محله. رحمته واسعة حق ولا ينكره إلا كافر. ولكن تعالى أخي الفاضل كده نسمع النص الشرعي من أوله إلى آخره، وإذا أرعيته أذنك ووعيته بقلبك سيتضح لك الأمر دون تفصيل. ولكن سنزيدك من الشعر بيتا ونفصل. قال تعالى في سورة الأعراف، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم وإياي أفتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي بها من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. شوف السياق، قال القائل هو المولى عز وجل: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها. فسأكتبها، الكتابة هنا الإذن، سأكتبها، هل الضمير عائدة إلى الرحمة بإجماع أهل التفسير؟ فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، هكذا. يبقى ورحمتي وسعت كل شيء جاءت عم ثم قيدت خصصت، فإذا اتكى عليها العاصي أو المبتدع ونبه على معصيته وبدعته فقال ورحمتي وسعت كل شيء وسكت، لا، ده انت كده تتعامل بهواك وليس بشريعة مولاك. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل والقرآن. يبقى كأن الآية نزلت خصيصا في أهل الكتابين اليهود والنصارى، سود الله وجوههم في الدنيا والآخرة لقوله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل والقرآن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر إلى آخر الآيات. يبقى بناء على العاصي الذي وقع في المعصية فلما نوقش فيها وقيل له اتق الله ربك هذا لا يحل لك، فتشدق ورفع عقيرته وفغرفاه وقال: الله يقول ورحمتي وسعت كل شيء برفق وبتؤة. انت فاهم الآية خطأ، لأنه بإجماع أهل العلم فرعون لا يدخل في الرحم، إبليس لا يدخل في الرحم، أبو لهب لا يدخل في الرحم، الفجار المنافقون لا يدخلون في الرحمة. فأفق من غفوتك وانتبه. يبقى الخطأ في فهم بعض النصوص الشرعية. مثال ذلك أيضا ما ثبت عند البخاري من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ما هو بعض الناس الذي يريد أن يفهم الشرع على ما يروق له يسمع هذا النص لك بس حسبي مش هتسمع حاجة ثانية. طب ماذا دليل على اتباع الهوى الذي قال هذا؟ هو الذي قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه مثل ولو كانت مثل زبد البحر. الذي قال هذا هو الذي قال غيره. لذلك تجد ان الفرق الضالة جاءت في نصوص الوعد وتمسكت، وفرقة ضالة أخرى وهي الخوارج جاءوا على نصوص الوعيد وتمسكوا. كل فرقة تعلقت بنصوص ولم يجمعوا بينها، فهدى الله عز وجل أهل السنة والجماعة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. عند البخاري من حديث حمران ابن أبان قال: أتيت عثمان بن عفان بوضوء، والوضوء بفتح الواو هو الماء، والوضوء بضم الواو هي أفعال الوضوء. فحمران بن أبان يقول: أتيت عثمان بوضوء يعني بمية، وهو جالس على المقاعد فتوضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتوضأ نحو وضوئي هذا،
ثم قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم، من توضأ مثل هذا الوضوء ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر ما تقدم من ذنبه. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عثمان ثم قال لا تغتروا، انتبهوا لا تغتروا. يبقى الحديث صحيح والعمل به واجب، ولكن إياك أن تغتر بهذا النص. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا تغتروا. قال الإمام النووي في شرح الحديث، أي لا تغتروا بهذه المغفرة حتى تجترئ على الذنوب والمعاصي. من توضأ نحو وضوء هذا ثم ركع ركعتين ثم جلس غفر ذنوبه أو غفر ما تقدم من ذنبه، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تغتروا.
لذلك من أخطر ما يقع المسلم في المعاصي الاغترار ببعض الذنوب الشرعية الموهمة للمغفرة دون النظر إلى بقية النصوص. فالذي قال، من قال لا إله إلا الله أو من مات وهو يعلم لا إله إلا الله دخل الجنة، هو الذي قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وهو الذي قال إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة، وهو الذي قال لا يدخل الجنة نمام. هذه نصوص وهذه نصوص. يبقى الخطأ في فهم النص يوقع العبد في الاغترار والاسترسال في معصية الله عز وجل. الأمر الثاني من الأمور الأربعة التي أتيت بها في هذا المبحث، وهو أن يغتر
الإنسان بعدم نزول العقوبة القدرية عليه ويسترسل في معاصي الله عز وجل. يغتر بعدم نزول العقوبة القدرية عليه ويسترسل في معاصي الله. عند البخاري من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، ثم قرأ قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. كثير من الناس يسترسل في المعاصي، يعني يجي مثلا على المنبر يسمع خطيب بيخطب خطب، واخد بالك الخطيب مثلا بيتكلم عن حرمة الغناء وأن الذي يغني ممكن يمسخه الله عز وجل قرد أو خنزير. بيسمع المعلومة وراجل عمي بسيط سمع المعلومة من الخطيب والإمام، فخرج ونظر إلى المغنيين وإلى المغنيات، فإذا بالقوم في أعلى درجات الرفاهية وفي أعلى درجات السعادة ويعيشون عيشة يتمنى هو أن يعيش مثلهم لفرط غبائه، يبدأ يحصل عنده اضطراب. ركزوا يا أخواني، اضطراب. ولسان حاله يقول أين هذا الذي قاله الخطيب وفلان ابن فلان وعلان بنت علان يفعل كل الموبقات ولا شيء. يجل الخلل والاضطراب يسترسل في المعاصي. وهذا إخواني من أخطر ما يصاب به المجتمع المسلم، اللي هو أهل المعصية يعني عيشتهم هنية رضية في الظاهر، يقوم بناء على ذلك غيرهم بالاقتداء به والاسترسال في المعاصي. انتبهوا، الله يبارك فيكم. طيب، دلت السنة الكونية والأدلة الشرعية، ركز الله يبارك فيكم حتى نستوعب القضية ونخرج، يعني نبدأ نتحرك تحرك إيجابي تجاه هذا العلم الذي يقال لكم. الأدلة الشرعية دلت على أن الله عز وجل يملي للظالم أو العاصي أو المبتدع لأمرين اثنين. واحد مبتدع عمال يخبط والآيات البراهين أتته ليفيق لم يفق من غفوته. قال العلماء الله عز وجل يؤخر العقوبة القدرية لأمرين اثنين، ليفيق العاصي إلى ربه عز وجل، ويتوب. طب الأمر الثاني، ليزداد ضلالا على ضلال. خير نفسك، هو أمهلك عصيت الله سنة اثنين ثلاثة، أمهلك سبحانه وتعالى لترجع. طيب ما رجعت تزداد ضلال على ضلال. لذلك الشيء بقى العجيب أنه من الممكن أن يكون الله عز وجل أسقط العقوبة القدرية على الرجل ومن شدة جهله وغبائه ما فهم أن هذه عقوبة قدرية، وذي من أخطر شيء. يبقى العقوبة القدرية نزلت، ولكن من شدة جهله أعاذك الله وغبائه ما علم أن العقوبة القدرية نزلت عليه. وهذا إن وصل إليها العبد فكبر عليه أربعة فليس منه خير إلا أن يتداركه الله بتوبته أو برحمة من عنده. لذلك في أخبار بني إسرائيل التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أن رجلا كان مسرفا على نفسه في المعاصي، معاصي للنهار، فقام في ليلة من الليالي وصاح بأعلى صوته وقال: أي ربي كم أعصيك ولا تعاقبني. ما هو بعيد عنك جاهل، عاصي وأموره ماشية كويسة، صحة كويسة، الأموال موجودة، يزرع الزرعة تطلع إنتاج كويس، يتاجر يكسب، ولاده كويسين متوظفين إلى غير ذلك، فهو الأبعد غبي. فصح هذا الرجل الفاجر وقال: أي رب كم أعصيك ولا تعاقبني. فأوحى الله عز وجل إلى نبي زمانه أن قل له: كم عاقبتك وأنت لا تدري، ألم أحرمك لذة مناجاتي بالليل. انتبه يا مشايخ، أخطر أنواع العقوبة أن يحرم العبد من التوفيق في طاعة الله. أخطر أنواع العقوبة، أي والله أخطر أنواع، يحرم العبد من التوفيق في طاعة الله عز وجل. أهو عايش عمال يكسب ويعمل ويجيب الأموال ويكبر، شأنه شأن أي إنسان على وجه الأرض، لكن طاعة الله والتوفيق لطاعة الله ما فطن لذلك. لذلك لما جاء رجل إلى الحسن البصري رحمة الله عليه وقال له: يا إمام، لا أتمكن ولا أستطيع قيام الليل. شوف الجواب وافطن. قال: قيدتك خطاياك. بس قيدتك خطاياك. لذلك يقول بعض الأئمة الثقات، ومن باب الأدب لن أذكر اسمه لأنه علم كبير ومن أهل السنة، ولكن هفى هفوة وأخبرنا بها نعلمكم بها، قال: كنت أوتيت فهما للقرآن ما أوتيه أحد، فقبلت الهدية من السلطان فسلبته. انتبهوا، كان بيفهم النصوص القرآنية ملوش نظير، فالسلطان أعطاه هدية، والعلماء والدعاء لا يليق بهم أن يسلكوا هذا المسلك، لا يقترب من سلطان ولا يطرق له بابا ولا يجلس له مجلسا باختيارهم، أما إن طلبهم فالسمع والطاعة. فهذا العبد الصالح يقول: كنت أوتيت فهما للقرآن فلما قبلت السرة أي الهدية من السلطان سلبته، أي منعته. أتنزل العقوبة القدرية على العبد ومن شدة جهله وغبائه ما يفطن له، ما يفطن له. لذلك الله عز وجل في القرآن أخبرنا بأقوام أمهلهم ربنا عز وجل في المعصية لفترة معينة حتى يفيقوا ويتوب ويرجع إلى الله، فلما تنادوا قال عنهم ربنا عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. أصحاب السبت عصوا ربنا، عصوا ربنا عز وجل، أمهله. طب ارجع وتوب، أفلق من غفوته، لا يظل يتمادى في ضلاله. لذلك أحسب ذلك إن شاء الله المبتدعة في مصرنا وفي غيرها، جاءت لهم الآيات والبراهين على أن ما فعلوه خطأ وضلال، ومع ذلك من يرد الله أن يهديه يجعل صدره، من يرد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. نسأل الله تبارك وتعالى العصمة من كل معصية والعصمة من كل بدعة. وقص علينا ربنا عز وجل في القرآن أخبارا عن أقوام مجرد أنه هم بالمعصية هم نزلت عليه العقوبة القدرية. يبقى لابد أن تتأمل، يبقى مش معنى أن العقوبة القدرية الله عز وجل ما أوقعها عليك يبقى معنى ذلك أنه راض عنك، أبدا والله. ومش معنى أن الله أمهلك يبقى معنى أنه راض عنك. قال عز وجل في القرآن إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. أصحاب القرية هموا بالمعصية، ما المعصية التي هموا بها؟ يمنعوا حق المساكين في أموال التي تركها لها لهم أبوهم، مجرد همه بالليل. فلما خرجوا في الفجر لينفذوا الجريمة طاف عليها طائف من ربك فأصبحت كالصريم، خلاص أهلكوا مع أنهم لم يفعلوا شيء إلا مجرد الهم. يبقى الشاهد يا أخوانا أن العبد يغتر بإمهال المولى عز وجل له وعدم تعجيل العقوبة القدرية عليه. انتبه وافطن أن الله عز وجل يملي لك ويمهلك ولا ينزل عليك شيئا من العقوبات. لعلك تفيق، لعلك تفطن وتنتبه وترجع، فإن رجعت فلنفسك، وإن استمررت فلن تعجز الله أنت ومئات الأرض من أمثالك. الأمر الثالث الذي به يغتر العبد ويقع في معصية الله، وهو أن يغتر، انتبهوا، بدوام ستر الله عليه وعدم كشفه أمام الناس. والله الذي لا إله غيره أقسم بالله غير حادث، وأنا بين يديه وعلى منبر في بيت من بيوتي، لو كشف الله الستر عنا لانفضحنا جميعا بلا نقاش. طيب سترك وفعلت المعصية دون أن يراك أحد، وخرجت من المعصية دون أن يعلم بك أحد، طيب فوق واستحي. فلما سطر عليك، سطر عليك من رحمته بك، ولكن لن يدوم الستر عليك، وبيستر مرة واثنين وثلاثة وعشرة وسنة واثنين وعشرة، سبحانه وتعالى حيي ستير. ولكن في مرحلة من المراحل انتبه سيكشف الستر عنك. لذلك كثير من البشر، ونحن من البشر، يهم أحدنا بمعصية ويكون حريصا على ألا يراه أحد، وهو بيمارس المعصية أو أوشك شعر بحركة حوله يرتبك وترتعد فرائصه ويكاد أن ينخلع قلبه ولسان حاله يقول آخر مرة. ده ربنا بيرسل لك الآية، فإذا فاق وتاب فنعم العبد، وإلا خلاص بقى سيكشف الستر عنه. لذلك جاء لعمر بن الخطاب بشاب سرق، شكل لما نسمع حاجة في البلد ولا حاجة ويصحب يقول لك يا غنى ده أول مرة، لا أبدا، حاشا لله أن يكشف ستره عن عبده من أول مرة، حاشا لله. فجيء العمر بشاب سرق فثبتت عليه الجريمة فأمر عمر بقطع يده. فجاءت أم الشاب تصيح وتصرخ: الله الله يا أمير المؤمنين، والله هي أول مرة. فقال عمر: معاذ الله أن يكشف الستر عن عبده من أول مرة. ثم سأل الشاب: كم مرة؟ قال له: كتير. انتبهوا، يبقى أن يغتر العبد بستر المولى عز وجل عليه. سترك وأنت تتعامل بالربا، سترك وأنت تتاجر في الحرام، سترك وأنت تتواعد مع امرأة، سترك وأنت تدخل على الشبكة العنكبوتية لتشاهد ما حرم الله، سترك. طب انتبه، سيكشف الستر عنك، وعندها ستفضح على رؤوس الأشهاد. تعلمون إخواني، ومن أجل هذا من كشف أمره وافتضح إياك أن يرق قلبك عليه، إياك. قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. انتبه، يبقى ليغتر بستر الله. أعيد بسرعة كده الخطأ في فهم بعض النصوص سعة رحمة الله. الأمر الثاني أن يغتر بإمهال المولى عز وجل وعدم إنزال العقوبة القدرية عليه. الأمر الثالث يغتر بستر المولى عز وجل عليه. أأمل إن شاء الله كل واحد فينا يفتش ويشوف سترك ومضى على معصية 5 سنوات، كفاية كفاية. أنت عمال تنخور في عظام الأمة وتنشر البدعة وتدفع فلوس للمبتدع اللي خربوا البلاد ولم يعلم بك أحد، كفاية كفى. قبل أن يكشف أمرك دعك من القانون والسلطان، دعك منه، أصل القانون والسلطان مش شغلانة، دع عقوبة وبدلته. أنا أتكلم بينك وبين ربك، يعني ضحك عليك الناس وبدأوا يستدرجونك للوقوع في المعاصي ودفعت شيئا من المال لتخريب البلاد وإفساد العباد ولا يعلم بك أحد، فوق من غفوتك. وانتبه قبل أن يكشف الستر عنك وكيف تصنع أمام الناس. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورزقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. أعيد 3 مرات ثانية حتى أكمل بقية الأمور. قلنا الخطأ في فهم بعض النصوص، وإخواننا الله يبارك فيكم اللي يشكل عليه فهم في الشرع ينتقي من يسأل. ليس كل من تكلم في شرع الله يسأل، بل هناك دعاء اسما فقط جهل، بل هم الجهل نفسه، ما استطاعوا أن يتعلموا وما أرادوا أن يتعلموا، فاحذر أن يضلوك. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم والحديث في الصحيحين من رواية ابن عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إن لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسألوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فخد بالك، ومش كده وبس، لأن بعض الناس يقول لك عم أنا مالي، أنا سألت وتحمل الذنب. أبدا، الذنب عليك، لأنك تعلم أنه ليس أهلا أن يسأل، بل كل ما في الأمر مصوغات تعيين. فانتبه، الله يبارك فيكم. يبقى الخطأ في فهم بعض النصوص. الأمر الثاني، إمهال المولى عز وجل للعاصي بعدم إنزال العقوبة القدرية عليه. الأمر الثالث، دوام ستر المولى على العبد في الدنيا. لا، سيكشف إن لم ترجع إلى الحق وإن لم تفق من غفوته. الأمر الرابع، أن يغتر العبد بكثرة ماله وبصحة بدنه وبكثرة أمواله وبتوفيقه في السعي على المعاش. وهذا أيضا يلبس على كثير من الناس. هو رجل بيشتغل وبيكسب كثير، ولكن في شغله معاصي أو يترك الواجبات الشرعية. يعني إيه؟ رجل مثلا بيعمل في التجارة ويترك الصلاة، والمعتدل فيهم يقول لك مروح آخر النهار أصلي الخمسة ورا بعض. الذي نعتقده ونتدين لله به أن هذا الرجل صلاته باطلة غير مقبولة، لأن ربنا عز وجل جعل للصلاة أوقات، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإذا أخرجها العبد عن وقتها بغير عذر، والأعذار نوعان، نوم ونسيان، أما كثرة العمل ليس بعذر. فهذا الغبي الأحمق أبعده الله عنك يتاجر ويعمل للنهار ويؤخر الصلوات عن وقتها، ثم يبارك له في رزقه في أعماله في تجارته، فيظن من غبائه ومن فرط جهله أن الله راض عنه. وهذا عياذا بالله من الجهل القبيح، بل من الجهل المركب. قال عز وجل، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. انظر، فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. يبقى ما تغترش تجارة وأولاد وعشرة اتناشر عيل سبعة ثمان أولاد، إياك أن تغتر ويحصل لك أنا والله يا أبويا رحمه الله تركني لا أملك من حطام الدنيا شيء، وبفضل الله عملت وعملت وعملت، وهو منكب على المعاصي ومن أعظمها قبحا عند الله ترك الصلاة أو تأخير الصلاة عن وقتها. هذا من أعظم الذنوب وأكبر كبائر. لذلك إخواني معشر المسلمين، يقص علينا ربنا عز وجل في قرآنه ونبينا في سنته، فقال عز من قائل، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، كده غلط وكده غلط. فليس الإكرام دليل على رضا الله، وليس التقتير دليل على غضب الله. كده غلط وكده غلط. انتبهوا أخوانا، لأن كثير من الأولاد الشباب اللي بيتعلموا يوفق في الدراسة ويجيب المجموع الكبير وخلاص بأصبح هو ده همه، وكذلك هم أبيه وأمه، كأن الولد إذا حاز على الشهادات العليا سيدخل الجنة. وهذا من الشيء العجيب ومن الخلط القبيع في هذه البلاد وفي غيرها. يبقى يغتر العبد بكثرة ما عنده من حطام الدنيا، هذا من الجهل المركب. عند البيهقي وعند الإمام أحمد بسند إن شاء الله يقبل التحسين، من حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله عز وجل قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. ركزوا معي كده في المعلومة دي، إن الله قسم بينكم الأخلاق كما قسم الأرزاق. طيب، احنا عارفين الكلام ده، وبناء على ذلك بنسعى في تحصيل الرزق، والشرع أمر بذلك، قياسا عليه نسعى في تحسين الأخلاق. هذا المقصود من الحديث، إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يؤتي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب. يبقى ما تجعلهاش مقياس، إياك أن تجعلها مقياس. إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الله عز وجل الدين إلا لمن أحب. يبقى بقى كثرت أموالك وكل سنة تشتري قراطين، تغير العربية، تبني دور في البيت، تجوز واحد، تتجوز أنت، كل هذا ليس له اعتبار. افطن وانتبه، وإياك أن تظن أن هذا من رضا المولى عز وجل عليك. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. دي أربع أشياء، خد بالك، اللي هي خطأ في فهم بعض النصوص: إمهال العقوبة القدرية، الاغتراء، إمهال العقوبة القدرية، الاغتراء بدوام ستر الله عز وجل، أن يغتر العبد بكثرة نعيم الدنيا عليه. أختم هذا الموعظة، وهي السبب الثاني، وعلى وعد إن شاء الله سنأتي بالأسباب الخمسة بحيث نبدأ نستوعب ونعرف إحنا ماشيين غلط كيف، ونقف على الأسباب ونستعين بالله ونتخلص من الأسباب فتقع فتبعد عن المعصية. أختم هذا الكلام بما قاله الإمام أبو علي أبو الوفاء علي بن عقيل، وهو من علماء القرن الخامس، قال: إياك أن تغتر بالله، فقد قطع اليد في ثلاثة دراهم، وجلد الظهر في مثل رأس الإبرة من الخمر، ودخلت امرأة النار في هرة عذبتها، والشملة اشتعلت على صاحبها نارا. أعيد الكلام وأذكر الأدلة عليه بشيء من الإيجاز. أبو الوفاء علي بن عقيل إمام كبير صاحب، قال عنه ابن تيمية: كان من أذكياء العالم، ألف كتابا يسمى الفنون يقع في 800 مجلد، وهو كتاب من كتب. قال هذا الإمام بيحذر: إياك أن تغتر بالله، فقد قطع اليد في 3 دراهم. ما الدليل على ذلك؟ في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع سارقا، أي قطع يده، في مجن ثمنه 3 دراهم. المجن هو الترس، ما يوضع على الصدر ليقي السهام والنبال. قام رجل وسرق هذا المجن اللي هو الترس ثمنه 3 دراهم، 3 دراهم، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم، قطع يده. ثم قال أبو الوفاء علي بن عقيل: وجلد الظهر في مثل رأس الإبرة من الخمر. يعني لو أن إنسانا شرب قطرة من خمر يجلد ظهره 80 جلدة، فكيف بمن يتاجر في المخدرات؟ وعلموا معشر المسلمين أن التدخين هو الباب الأول للمخدرات، والتدخين كبيرة من الكبائر، ولا يحل لمسلم أن يجلس مع مسلم وهو يتعاطى التدخين، أو يلقي عليه السلام وهو يتعاطى التدخين، فإن فعل فهو آثم. انتبهوا، جلد الظهر في مثل رأس الإبرة من الخمر، يعني قطرة خمر شربها خلاص. عشان كده لما اللجنة الدائمة في بلاد الحجاز أصدرت فتوى بإعدام كل من تناول أو تاجر في المخدرات كانوا في منتهى الحكمة والصواب، هو ده الحق وما عداه باطل. أفيقوا قبل فوات الأوان وقبل تدمير البقية البقية من البلد. وجلد الظهر في مثل رأس الإبرة من الخمر. ثم قال أبو الوفاء علي بن عقيل: ودخلت امرأة النار في هرة حبستها. وحديثها في الصحيحين من رواية أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فماتت هزلا. المرأة دخلت النار جهنم من أجل القط، فكيف تغتر بالله؟ كيف تغتر بالله؟ ما هو بعض يقول لك إيه يعني، أنا 5000 من البنك وسددهم السنة الجاية، إيه اللي فيه؟ انظر هرة دخلت النار فيه. آخر يتعاطى المخدرات أو يتاجر المخدرات. الأمر الرابع، قال أبو الوفاء علي بن عقيل: والشملة اشتعلت على صاحبها نارا. لابد أن تفسر بحيث أستوعب أنا وأنت خطورة ما نفعله من معاصي، وما تغترش، لأن بعض يسألك هي فيها إيه؟ خلاص الدنيا بحالها، جريت فيها إيه؟ ما جريتش فيها إيه؟ كيف؟ وشرع الله أحكم وأعدل. والشملة اشتعلت على صاحبها نار. حديثها عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومن حديث أنس قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، وكانت في السنة الثامنة من الهجرة، فلم نغنم ورقا ولا ذهبا، إنما غنمنا الثياب والطعام. يعني غزوة خيبر الله عز وجل نصر نبيه صلى الله عليه وسلم نصرا مؤزرا، فلم يغنموا ذهب ولا فضة، الغنائم كانت عبارة عن الثياب والطعام. يقول أبو هريرة: وكان هناك عبد للنبي صلى الله عليه وسلم اسمه مدعم، هكذا وقع عند البخاري مدعم. يقول: فنزلنا في منزل لنستريح، فقام هذا العبد اللي هو اسمه مدعم ليحط رحله من على البعير، فأتاه سهم كان فيه حتفه مات. خد بالك، اسمه مدعم وعبد للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي الأمر الثاني صحابي، ده مش كده وبس، وفي المعركة شهيد. فلما أتاه السهم ومات قال الصحابة: هنيئا له الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا والله، إن الشمل التي غلها ولم تدخل في الغنائم لتشتعل عليه نارا. ما احنا بنقول يا اخواننا بنك تفاهنا خرب البلد، وكل بنوك التنمية والاقتصاد خربت الجمهورية كلها، وما ينفعش، وربا محرم، ومع ذلك لقد ناديت لو أسمعت حية، ولكن لا حياة لمن تنادي. لذلك مما ينبغي ذكره ما قاله العبد الصالح معاذ الرازي: ما من آدمي يموت إلا ويصاب بمصيبتين لا يصاب بهما أحد غيره. قالوا: يا معاذ، بعد الموت؟ قال: نعم، أما الأولى يترك ما له كله، وأما الثانية يسأل عنه كله. تروح تجيب قروض وتشتري وتدخل نفسك حرام وتأكل الربا وتعمل المحرمات من أجل ماذا؟ تتركه كله وتسأل عنه كله؟ أي غباء أشد من هذا؟ لا يوجد. قال: كلا والله، إن الشملة التي غلها ولم تدخل الغنائم لتشتعل عليه نارا. ما هي الشملة إخواني رحمكم الله؟ ما هي الشملة؟ كساء يتلفف به الإنسان، هي دي الشملة. يعني قطعة من القماش كبرها قوي متر في متر، تشتعل عليه نارا. ولما قال الصحابة هنيئا له الشهادة قال: كلا والله، كلا والله. فالصحابة عملوا إيه؟ قالوا: ما روح نفتش المتاع بتاعه، المتاع اللي هو الخرج. فذهب الصحابة وفتشوا الخرج، وجدوا الشملة تشتعل عليه نارا. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام قام رجل من الحاضرين وجاء بشراك أو بشراكين. الشراك أعزك الله قطعة الجلد التي تربط نعل الحذاء في القدم اللي باللغة الدرجة من سمها السير، اسمه الشراك في لغة العرب. فجاء الرجل بشراك أو بشراكين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شراك من نار أو شراكين من نار. فكيف تغتر بالله؟ أأمل إن شاء الله أن نعيد الحسابات من جديد، وكل واحد فينا وقع في معصية يبدأ يفكر، هل بسبب الجهل؟ أوه ما كنتش أعرف. تم سألتش لي؟ يعني أنت رجل بتبيع أو تعاوز تهادي أصحابك وجدت حلوة المولد ووديت هدايا، ما سألتش لي؟ لما لم تسأل؟ والفعل محرم بإجماع أهل العلم، لأن هذا من مظاهر الاحتفاء بمولد النبي، والاحتفاء بمولد النبي بدعة وحرام بإجماع العلماء. لا تنظر إلى المبتدعة الذين يروجون الباطل في صورة الحق. اسأل يا أخي، ورزقك على الله عز وجل، وكيف تقبل هدية والشرع حرم ذلك؟ فإن قال قائل: كيف والنبي قبل الهدية؟ هذا من الكلام الحق الذي يراد به الباطل. انتبهوا أخوانا. أيضا فكر في نفسك، شوف أنت بتغتر بإيه. لواحدة من الأمور الأربعة وحقيقة الأمر يا أخوانا، أن الاغترار بالله، أنا ذكرت أربعة أنواع، هي في الحقيقة عشرة أنواع، ولكن اخترت الأربعة، كنا فيه كفاية. وعلى وعد إن شاء الله هذا المبحث الغرور بالله سنتدارسه في هذا المسجد في دروسنا مع إخواننا طلبة العلم. يتبقى معنا إن شاء الله ثلاثة أسباب. إن أحيانا ربنا عز وجل وأبقانا على هذه الحياة سنتداولها بالتفصيل وبالشرح، وهي ضعف الإيمان، بعد ذلك كثرة الشبهات والإغراق في الشهوات، بعد ذلك مخالطة قرناء السوء. فإن أبقانا الله سنتناولها، وإن كانت الثانية فما عند الله خير وأبقى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وسائر الصحابة ومن مشى على طريقهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل. الله أسأل أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. تكملة لما بدأناه في اللقاء الماضي في هذا المسجد المبارك إن شاء الله عز وجل، وهو الكلام عن أسباب الذنوب والمعاصي. وقلنا أن سنة الله عز وجل الكونية بنت المسببات بعد الأسباب، يقع السبب فيقع المسبب، ولكن بإذن الله. هذه سنة كونية، وكل من غفل عنها أو تغافلها لا شك لن يستريح على هذه الحياة ولن يهدأ. فعدم فهم السنن الكونية يؤدي إلى خلط، ويؤدي إلى قلق، وإلى اضطراب على وجه الأرض. فقلنا أن الذنوب والمعاصي التي يقع فيها المكلف لها أسباب، فأي مذنب أراد أن يتخلص من الذنب الذي يقع فيه لزاما عليه على سبيل الحتم والإلزام أن يعرف السبب الذي أوقعه في الذنب. فإن أراد أن يتخلص بدون الوقوف على السبب فشأنه شأن من يخط على الهواء ويكتب على الماء عبث. وذكرنا في أول لقاء عن السبب الأول من ناحية الذكر في هذا المكان، وهو الجهل بالله عز وجل وبأوامره وبنواهيه وبالحلال وبالحرام. وحقيقة الأمر عند التأمل والنظر تجد أن الأسباب الأربعة عدا الخامس وهو الجهل كلها متفرعة من الجهل. يعني هي الأسباب خمسة: الجهل والاغترار بحلم الله، وبعد ذلك ضعف الإيمان، بعد ذلك كثرة الشبهات والإغراق في الشهوات، الخامس مخالطة أصحاب الذنوب والمعاصي. دي الأسباب الخمسة. عند التأمل الدقيق والنظر تجد أن هذه الأسباب الأربعة تنبثق من الجهل، لأن الجاهل سيختلط عليه الشبهة والشهوة كما حدث في الأيام التي نعيشها الآن. وأصبحنا نسمع من أقوام ما ينبغي أن يرفع شفة عن شفة ولا يتكلم، ويتكلم في قضايا هي من أعز وأصعب القضايا في شريعة الإسلام، وهي قضايا الكفر والإيمان، ويبدأ يكفر هذا ويكفر هذا. ووصل الحال بكثير من الناس أن يكفرون المسلمين الذين ينطقون بالشهادتين ولم يأتي من أحدهم شيئا يناقض هذا النطق بالشهادتين. وما حدث من أهل البدعة من السفهاء الخبثاء من تكفير بعض ولاة الأمور ليس منكم ببعيد. وهذا من الشيء العجيب الذي نسمعه في هذه الآونة. ورحمة الله على الإمام الحافظ ابن حجر حينما يقول: لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. أنت لا تعلم، لما تتكلم؟ تعلم وعندك علم تكلم ولا يمنعك إلا ظالم. فشريعة الإسلام دون غيرها من العلوم من أراد أن يتعلم فله أن يتعلم بدون قيد ولا شرط وبدون مقدمات وبدون مؤخرات. تريد أن تتعلم الشريعة؟ تعلم في أي وقت تريد، لا يشترط سن ولا جنس ولا أي شيء، ولكن للعلم أصول يجب عليك أن تسلكها بعكس العلوم الأخرى. يقول لك والله مجموع كذا ومجموع كذا وسنوات دراسية كذا. في علوم الكونية الاسم الشرعي الصحيح لها أسباب لتحصيل الرزق، ومع ذلك ما يجرؤ أحد قط أن يتكلم في علم كوني لا يحسنه، وإن تكلم بجهل يعاب ويلام من كل من يسمعه. أما عند علوم الشريعة كلا، مباح لكل سائم. سمعنا بعض الناس صبية ويبدأ يكفر ولاة الأمور، يكفر الجيش، يكفر الحكام، وهو لا يحسن، ولست مبالغ، لا يحسن قراءة الفاتحة، لست مبالغ في ذلك. لو حكم فيه شيخ من القراء، أعني من علماء علم القراءات، لأخرج من قراءته للفاتحة أكثر من عدد آياته. وإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. شاهد إخواني أن الأسباب الأربعة تنبثق من الجهل، وذكرنا في اللقاء الماضي بعض الأمثلة والنماذج من أفعال كثير من القوم هي من الربا المحرم بإجماع أهل العلم، ومع ذلك تجد أن كثيرا من الناس يفعلونها ولا يعبؤون بذلك ولا يكلف أحدهم نفسه شيئا ويسأل عنه. وهذا نذير شؤم على الأمة وعلى الرجل بكثرة المعاصي والذنوب. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن السبب الثاني من أسباب الذنوب والمعاصي. وقبل الشروع في المقصود وتسمية السبب، رجاء أن تقف مع نفسك وقفة حساب وتعرف ذنبك، ثم تبحث عن السبب الذي من أجله وقعت في الذنب، وبسهولة وبيسر اترك السبب، إن شاء الله ستقلع عن الذنب. أما أنك تستمر في السبب خلاص، ستستمر إلى أذانك في الذنب وفي المعصية تماما، كما ذكرنا في هذا البلد وفي غيرها من البلاد. العلاقة الشرعية الصحيحة بين الرعية وبين الراعي، وحرمة الخروج على ولاة الأمور والسمع والطاعة ما لم يأمروا بمعصية، ولا يحل الخروج ما لم يأتوا بكفر بواح مع القدرة بضوابطها، ترك القوم العلم ولم يتعلموا، ولم يراجعوا أنفسهم ويرجعوا إلى الصواب، ولم يقفوا على كلام الأئمة الأكابر. ومن أجل هذا ما زالوا في غيهم يترددون، وما زالوا في جهالاتهم يعمهون، وهكذا حتى يأذن ربنا عز وجل بأمر أخفاه عنا. شاهد، قف على سبب الذنب واقلع عن السبب، بعد ذلك تستعين بالله وتستقيم على طاعته. أما بغير الوقوف على أسباب الذنب فلن تتمكن من الإقلاع عنه مهما أتيت، فلا بد من الاستعانة بالله عز وجل، ولا بد من الوقوف على أسباب الذنب. اليوم إن شاء الله سبب اليوم من الأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في الذنوب والمعاصي الإغترار بعفو الله والأمن من مكر الله. يغتر المسلم بعفو الله ويغتر ويأمن مكر الله عز وجل، وبناء على ذلك يسترسل في الذنوب والمعاصي. أعلوني إخواني أذانا صغيرة وقلوبا واعية حتى نعقل هذا الأمر، لأن أمر الاغتراب بعفو الله والأمن من مكر الله من الأمور الفرق بينها وبين الحق والباطل فرق دقيق جدا، من الممكن أن يشكل عليك فلا تنتبه ترى أنت أحسنت الظن بالله أم أنك وقعت في الأمان الكاذبة؟ يعني الفرق بين حسن الظن بالله وهذا واجب شرعي وبين الأمان الكاذبة فرق دقيق ممكن يخفى عليك فتقع في الأمان الكاذبة وأنت لا تدري ومن ثم تستمر في الذنب والمعصية. يقول ربنا عز وجل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. يا أيها الإنسان، الألف واللام في الإنسان للاستغراق، أي تشمل كل إنسان على وجه الأرض مؤمنا أو كافر. وهذا سؤال من الرب عز وجل، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ قال أهل العلم ولمجيء اسم الكريم في نهاية هذا السؤال دون غيره من الأسماء لنقطة مهمة. يعني مثلا لما لم يقل ربنا عز وجل يا أيها الإنسان ما غرك بربك السميع القوي العزيز الجبار؟ أي اسم من أسماء المولى عز وجل، لما جاء بالكريم؟ قال أهل التفسير ومنهم الإمام البغوي وغيره للإشارة إلى أنه ما ينبغي أن يقابل هذا الإله الكريم بهذه الأفعال القبيحة والأمور الشنيعة. ثم ذكر بعدها عز وجل الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وروى الإمام ابن أبي حاتم بسند حسن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع رجلا يقرأ هذه الآية يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، فقال عمر إنه الجهل، إنه الجهل. فقال أهل العلم والاغترار بالله فرض ونوع من أنواع الجهل. وروى الإمام البيهقي بسند حسن موقوفا على ابن مسعود ورفعه بعض أهل العلم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال ابن مسعود ما منكم من أحد إلا وسيخلو بربه عز وجل كالقمر ليلة البدر، فيقول له ربنا عز وجل ابن آدم ما غرك بي، ابن آدم ما غرك بي، ابن آدم ماذا أجبت المرسلين، ابن آدم ماذا أجبت المرسلين، ابن آدم ماذا عملت، ابن آدم ماذا عملت، ابن آدم ماذا عملت فيما علمت، ماذا عملت فيما علمت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. أهل العلم لما بحثوا هذا الأمر، أعني الاغترار بالله، ركزوا، أخطر مشكلة تواجه المسلم الذنوب والمعاصي. يعني الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه أسباب الذنوب والمعاصي، حري بكل مسلم يخاف الله أن يستظهره عن ظهر قلب، تعرف السبب تتخلص منه ينجيك الله عز وجل. العلماء لما تكلموا عن مبحث الاغترار بالله وكيف يقع المسلم في هذا الأمر ويسترسل في المعصية، اخترت لكم أربع حالات حتى أوجز الموضوع ولا يختلط الكلام بعضه ببعض، من خلالها يغتر المسلم بالله فيقع في معصية الله. الأمر الأول وهو الخطأ في فهم بعض النصوص الشرعية وعدم فهمها على الوجه السديد لها. انتبهوا يا أخوانا، الخطأ في فهم بعض النصوص الشرعية وعدم فهمها على الوجه السديد لها. فلما يخطئ المسلم في الفهم يزل. طيب، هل من طريقة من خلالها نفهم النص الشرعي؟ يعني هل في طريقة معينة وضعها العلماء من خلالها أسمع كلام ربنا عز وجل أفهمه صح، وأسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم أفهمه صح؟ نعم، وكيف لا يكون؟ وهو وفهم النصوص هو الركيزة الأساسية لمعرفة أحكام الشريعة. قال أهل العلم والقاعدة الأولى لمعرفة النصوص الشرعية وفهمها على الوجه المرادي الوقوف على فهم الصحابة للنص الشرعي. يبقى أقرأ الآية أو الحديث النبوي وبعد ذلك أبحث أشوف أبو هريرة كيف فهمه، أبو بكر كيف فهمه، بالعين ذلك. فإذا فهموه على وجه لا يحل لي أن أخالف هذا الوجه مهما أوتيت من علم. لذلك من باب التنبيه فقط قوله عز من قائل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، سورة المائدة. قال أبو بكر الصديق أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر منكرا فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عندي. يبقى حينما يقرأ المسلم عليكم أنفسكم ويقولك علي نفسي، أنت كده فهمت غلط. إن الناس إذا رأوا المنكر منكرا ولم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عندي. يبقى الشاهد أن المسلم لكي يفهم النصوص الشرعية الفهم السديد يشوف كيف فهمها الصحابة. فإن قال قائل وأن لنا من فهم الصحابة وكيف نصل إليه، الجواب العلماء، العلماء ينقلون لك فهم الصحابة كما خرج من أفواههم غضا طريا كما وصل إلينا بالنقل المتواتر. القاعدة الثانية لفهم النصوص الشرعية لا يحل لمسلم، انتبه، أن يأخذ نصا شرعيا في قضية معينة دون النظر إلى بقية النصوص، فإن فعل فهو مبتدع ضال. أعيد تاني، لا يحل لمسلم أن يأخذ نصا شرعيا في قضية معينة دون النظر في بقية النصوص، فإن فعل فهو مبتدع ضال. لذلك لما حدث ما حدث في مصرنا في يناير وما تلاها من حوادث، تكلم أهل السنة وقالوا أن هذا مخالف ولا يجوز، فقام المبتدع الكذابون الأفاكون أهل البدعة أصحاب الأهواء أصحاب المصالح، وبدأوا يقولون كيف تنكرون على الشباب وإنما هي كلمة حق عند سلطان جائر، كيف تنكرون عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. لما تكلموا بهذا الكلام وسكتوا أيقن يقينا ليس له نظير أنهم أصحاب أهواء، أهل بدعة، أصحاب مصالح، كذابون أفاقون خبثاء يعملون لصالح الغير. لأن إنكار المنكر على ولاة الأمور له ضوابط وله نصوص. فلما قيل لأسامة بن زيد، أسامة بن زيد اسمه كده عند العلماء الحب ابن الحب، الحب ابن الحب، قيل لهم ألا تنكر على عثمان ما فعله، ألا تغير؟ فقال لهم يا قوم لقد دخلت عليه وكلمته فيما بيني وبينه، ألا ترون أني لا أنكر عليه حتى أسمعكم وأفتح بابا للشر أكون أول من فتحه؟ والحديث عند البخاري. يبقى علشان انتبهوا يا أخوانا، حتى تعرفوا من أين أتينا ومن الذي يسعى في تخريب البلاد وإفساد العباد. نص شرعي جاء في قضية معينة لا يوجد غير النص، خلاص أسلم له. طب يوجد في الشريعة أكثر من نص في هذا الباب، الشرع المطهر أمرني أن آتي بكل النصوص الشرعية ثم أضعها أمام بعضها وأوفق بينها إن كان بينها تعارض وأستل الحكم الشرعي. وعليه أجمع العلماء قاطبة أن إنكار المنكر على ولاة الأمور ينبغي أن يكون في السر بينك وبينه، لا يعلم أحد. فإن قال قائل وأن لي بالوصول إليه، الجواب سقط الحكم الشرعي عنك وانتهى الأمر على ذلك. أما أننا نجعل المنابر والساحات مرتعا للطعن في كل ولي وفي كل أمير، لن تستقيم لنا الأمور ولن يجني الثمار العلقم إلا الرعية، ولن يتجرع الزل إلا الرعية وأهل السنة. فلنفق من غفوتنا ولننتبه، لأن الجهل ما يأتي من ورائه إلا شر عظيم. أعيد وأرجع إلى ما كنت عليه، من أسباب الاغترار بالله عز وجل الخطأ في فهم بعض النصوص الشرعية. يبدأ يقرأ نص أو يسمع نص ويتكئ عليه فيغتر بعفو الله ويأمن من مكر الله ويستأثر في المعاصي وهو لا يدري. مثال ذلك قول العصاة، الله عز وجل رحمته واسعة، فإذا استرسل في الذنب ووقع في المعصية ولبه، يا أخي رحمته واسعة، رحمة الله واسعة، هذا خطأ في الفهم وعدم وضع النص في محله. رحمته واسعة حق ولا ينكره إلا كافر. ولكن تعالى أخي الفاضل كده نسمع النص الشرعي من أوله إلى آخره، وإذا أرعيته أذنك ووعيته بقلبك سيتضح لك الأمر دون تفصيل. ولكن سنزيدك من الشعر بيتا ومفصل. قال تعالى في سورة الأعراف، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم وإياي أفتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي بها من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. شوف السياق، قال القائل هو المولى عز وجل، عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها، فسأكتبها، الكتابة هنا الإذن، سأكتبها، الضمير عائدة إلى الرحمة بإجماع أهل التفسير، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، هكذا. يبقى ورحمتي وسعت كل شيء جاءت عم ثم قيدت خصصت، فإذا اتكأ عليها العاصي أو المبتدع ونبه على معصيته وبدعته فقال ورحمتي وسعت كل شيء وسكت، لا، ده انت كده تتعامل بهواك وليس بشريعة مولاك. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل والقرآن. يبقى كأن الآية نزلت خصيصا في أهل الكتابين اليهود والنصارى، سود الله وجوههم في الدنيا والآخرة لقوله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل والقرآن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر إلى آخر الآيات. يبقى بناء على العاصي الذي وقع في المعصية فلما نوقش فيها وقيل له اتق الله ربك هذا لا يحل لك، فتشدق ورفع عقيرته وفارقاه وقال الله يقول ورحمتي وسعت كل شيء برفق وبتؤتة. انت فاهم الآية خطأ، لأنه بإجماع أهل العلم فرعون لا يدخل في الرحم، إبليس لا يدخل في الرحم، أبو لهب لا يدخل في الرحم، الفجار المنافقون لا يدخلون في الرحمة. فأفق من غفوتك وانتبه. يبقى الخطأ في فهم بعض النصوص الشرعية. مثال ذلك أيضا ما ثبت عند البخاري من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ما هو بعض الناس الذي يريد أن يفهم الشرع على ما يروق له يسمع هذا النص لك بس حسبي مش هتسمع حاجة ثانية. طب ماذا دليل على اتباع الهوى الذي قال هذا هو الذي قال بل قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه مثل ولو كانت مثل زبد البحر. الذي قال هذا هو الذي قال غيره. لذلك تجد ان الفرق الضالة جاءت في نصوص الوعد وتمسكت، وفرقة ضالة أخرى وهي الخوارج جاءوا على نصوص الوعيد وتمسكوا. كل فرقة تعلقت بنصوص ولم يجمعوا بينها. فهدى الله عز وجل أهل السنة والجماعة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. عند البخاري من حديث حمران ابن أبان قال أتيت عثمان بن عفان بوضوء، والوضوء بفتح الواو هو الماء، والوضوء بضم الواو هي أفعال الوضوء. فحمران بن أبان يقول أتيت عثمان بوضوء يعني بمية، وهو جالس على المقاعد فتوضأ فأحسن الوضوء، ثم قال كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم
فتوضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال أي النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ مثل هذا الوضوء ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر ما تقدم من ذنبه. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عثمان ثم قال لا تغتروا. انتبهوا لا تغتروا. يبقى الحديث صحيح والعمل به واجب، ولكن إياك أن تغتر بهذا النص. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا تغتروا. قال الإمام النووي في شرح الحديث أي لا تغتروا بهذه المغفرة حتى تجترئ على الذنوب والمعاصي. من توضأ نحو وضوء هذا ثم ركع ركعتين ثم جلس غفر ذنوبه أو غفر ما تقدم من ذنبه، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تغتروا. لذلك من أخطر ما يقع المسلم في المعاصي الاغترار ببعض الذنوب الشرعية الموهمة للمغفرة دون النظر إلى بقية النصوص. فالذي قال من قال لا إله إلا الله أو من مات وهو يعلم لا إله إلا الله دخل الجنة هو الذي قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وهو الذي قال إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة، وهو الذي قال لا يدخل الجنة نمام. هذه النصوص وهذه النصوص. يبقى الخطأ في فهم النص يوقع العبد في الاغترار والاسترسال في معصية الله عز وجل. الأمر الثاني من الأمور الأربعة التي أتيت بها في هذا المبحث وهو أن يغتر الإنسان بعدم نزول العقوبة القدرية عليه ويسترسل في معاصي الله عز وجل. يغتر بعدم نزول العقوبة القدرية عليه ويستنصل في معاصي الله. عند البخاري من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، ثم قرأ قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. كثير من الناس يسترسل في المعاصي، يعني يجي مثلا على المنبر يسمع خطيب بيخطب خطب، واخد بالك، الخطيب مثلا بيتكلم عن حرمة الغناء وأن الذي يغني ممكن يمسخه الله عز وجل قرد أو خنزير. بيسمع المعلومة وراجل عمي بسيط سمع المعلومة من الخطيب والإمام، فخرج ونظر إلى المغنيين وإلى المغنيات، فإذا بالقوم في أعلى درجات الرفاهية وفي أعلى درجات السعادة ويعيشون عيشة يتمنى هو أن يعيش مثلهم لفرط غبائه، يبدأ يحصل عنده اضطراب. ركزوا يا أخوان، اضطراب. ولسان حاله يقول: أين هذا الذي قاله الخطيب وفلان ابن فلان وعلان بنت علان يفعل كل المبقات ولا شيء؟ يجل الخلل والاضطراب، يسترسل في المعاصي. وهذا إخواني من أخطر ما يصاب به المجتمع المسلم، اللي هو أهل المعصية يعني عيشتهم هنية رضية في الظاهر، يقوم بناء على ذلك غيرهم بالاقتداء به والاسترسال في المعاصي. انتبهوا، الله يبارك فيكم. طيب، دلت السنة الكونية والأدلة الشرعية، ركز الله يبارك فيكم حتى نستوعب القضية ونخرج، يعني نبدأ نتحرك تحرك إيجابي تجاه هذا العلم الذي يقال لكم. الأدلة الشرعية دلت على أن الله عز وجل يملي للظالم أو العاصي أو المبتدع لأمرين اثنين. واحد مبتدع عمال يخبط والآيات البراهين أتته ليفيق لم يفق من غفوته. قال العلماء: الله عز وجل يؤخر العقوبة القدرية لأمرين اثنين، ليفيق العاصي إلى ربه عز وجل ويتوب. طب الأمر الثاني، ليزداد ضلالا على ضلال. خير نفسك، هو أمهلك، عصيت الله سنة اثنين ثلاثة أمهلك سبحانه وتعالى لترجع. طيب ما رجعت، تزداد ضلال على ضلال. لذلك الشيء بقى العجيب أنه من الممكن أن يكون الله عز وجل أسقط العقوبة القدرية على الرجل ومن شدة جهله وغبائه ما فهم أن هذه عقوبة قدرية، وذي من أخطر شيء. يبقى العقوبة القدرية نزلت، ولكن من شدة جهله أعاذك الله وغبائه ما علم أن العقوبة القدرية نزلت عليه. وهذا إن وصل إليها العبد فكبر عليه أربعة فليس منه خير إلا أن يتداركه الله بتوبته أو برحمة من عنده. لذلك في أخبار بني إسرائيل التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أن رجلا كان مسرفا على نفسه في المعاصي، معاصي للنهار، فقام في ليلة من الليالي وصاح بأعلى صوته وقال: أي ربي كم أعصيك ولا تعاقبني. ما هو بعيد عنك جاهل، عاصي وأموره ماشية كويسة، صحة كويسة، الأموال موجودة، يزرع الزرعة تطلع إنتاج كويس، يتاجر يكسب، ولاده كويسين متوظفين إلى غير ذلك، فهو الأبعد غبي. فصح هذا الرجل الفاجر وقال: أي رب كم أعصيك ولا تعاقبني. فأوحى الله عز وجل إلى نبي زمانه أن قل له: كم عاقبتك وأنت لا تدري، ألم أحرمك لذة مناجاتي بالليل؟ انتبهوا يا مشايخ، أخطر أنواع العقوبة أن يحرم العبد من التوفيق في طاعة الله، أخطر أنواع العقوبة، أي والله أخطر أنواع، يحرم العبد من التوفيق في طاعة الله عز وجل. أو عايش عمال يكسب ويعمل ويجيب الأموال ويكبر، شأنه شأن أي إنسان على وجه الأرض، لكن طاعة الله والتوفيق لطاعة الله ما فطن لذلك. لذلك لما جاء رجل إلى الحسن البصري رحمة الله عليه وقال له: يا إمام، لا أتمكن ولا أستطيع قيام الليل، شوف الجواب وفطن، قال: قيدتك خطاياك. بس قيدتك خطاياك. لذلك يقول بعض الأئمة الثقات، ومن باب الأدب لن أذكر اسمه لأنه عالم كبير ومن أهل السنة، ولكن هفى هفوة وأخبرنا بها نعلمكم بها، قال: كنت أوتيت فهما للقرآن ما أوتيه أحد، فقبلت الهدية من السلطان فسلبته. انتبهوا، كان بيفهم النصوص القرآنية ملوش نظير، فالسلطان أعطاه هدية، والعلماء والدعاء لا يليق بهم أن يسلكوا هذا المسلك، لا يقترب من سلطان ولا يطرق له بابا ولا يجلس له مجلسا باختيارهم، أما إن طلبهم فالسمع والطاعة. فهذا العبد الصالح يقول: كنت أتيت فهما للقرآن فلما قبلت الصرة أي الهدية من السلطان سلبته، أي منعته. أتنزل العقوبة القدرية على العبد ومن شدة جهله وغبائه ما يفطن له، ما يفطن له. لذلك الله عز وجل في القرآن أخبرنا بأقوام أمهلهم ربنا عز وجل في المعصية لفترة معينة حتى يفيقوا ويتوبوا ويرجعوا إلى الله، فلما تنادوا قال عنهم ربنا عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. أصحاب السبت عصوا ربنا، عصوا ربنا عز وجل، أمهله. طب ارجع وتوب، أفق من غفوته، لا يظل يتنادى في ضلاله. لذلك أحسب ذلك إن شاء الله المبتدعة في مصرنا وفي غيرها جاءت لهم الآيات والبراهين على أن ما فعلوه خطأ وضلال، ومع ذلك من يرد الله أن يهديه يجعل صدره، من يرد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. نسأل الله تبارك وتعالى العصمة من كل معصية والعصمة من كل بدعة. وقص علينا ربنا عز وجل في القرآن أخبارا عن أقوام مجرد أنه هم بالمعصية هم نزلت عليه العقوبة القدرية. يبقى لابد أن تتأمل، يبقى مش معنى أن العقوبة القدرية الله عز وجل ما أوقعها عليك يبقى معنى ذلك أنه راض عنك، أبدا والله. ومش معنى أن الله أمهلك يبقى معنى أنه راض عنك. قال عز وجل في القرآن: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. أصحاب القرية هموا بالمعصية، ما المعصية التي هموا بها؟ يمنعوا حق المساكين في أموال التي تركها لها لهم أبوهم، مجرد همه بالليل، فلما خرجوا في الفجر لينفذوا الجريمة طاف عليها طائف من ربك فأصبحت كالصريم. خلاص أهلكوا مع أنهم لم يفعلوا شيء إلا مجرد الهم. يبقى الشاهد يا أخوانا أن العبد يغتر بإمهال المولى عز وجل له وعدم تعجيل العقوبة القدرية عليه. انتبه وافطن أن الله عز وجل يملي لك ويمهلك ولا ينزل عليك شيئا من العقوبات لعلك تفيق، لعلك تفطن وتنتبه وترجع. فإن رجعت فلنفسك، وإن استمررت فلن تعجز الله أنت ومئات الأرض من أمثالك. الأمر الثالث الذي به يغتر العبد ويقع في معصية الله، وهو أن يغتر، انتبهوا، بدوام ستر الله عليه وعدم كشفه أمام الناس. والله الذي لا إله غيره، أقسم بالله غير حادث، وأنا بين يديه وعلى منبر في بيت من بيوتي، لو كشف الله الستر عنا لانفضحنا جميعا بلا نقاش. طيب، سترك وفعلت المعصية دون أن يراك أحد، وخرجت من المعصية دون أن يعلم بك أحد. طيب فوق واستحي، فلما سطر عليك سطر عليك من رحمته بك، ولكن لن يدوم الستر عليك وبيستر. مرة واثنين وثلاثة وعشرة وسنة واثنين وعشرة، سبحانه وتعالى حيي ستير. ولكن في مرحلة من المراحل انتبه، سيكشف الستر عنك. لذلك كثير من البشر، ونحن من البشر، يهم أحدنا بمعصية ويكون حريصا على ألا يراه أحد، وهو بيمارس المعصية أو أوشك شعر بحركة حوله يرتبك وترتعد فرائصه ويكاد أن ينخلع قلبه ولسان حاله يقول آخر مرة. ده ربنا بيرسل لك الآية، فإذا فاق وتاب فنعم العبد، وإلا خلاص بقى سيكشف الستر عنه. لذلك جاء لعمر بن الخطاب بشاب سرق، عشان كده لما نسمع حاجة في البلد ولا حاجة ويصحب يقول لك يا أخوانا ده أول مرة، لا 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 أبدا، حاشا لله أن يكشف ستره عن عبده من أول مرة، حاشا لله. فجاء لعمر بشاب سرق فثبتت عليه الجريمة، فأمر عمر بقطع يده. فجاءت أم الشاب تصيح وتصرخ الله الله يا أمير المؤمنين، والله هي أول مرة. فقال عمر معاذ الله أن يكشف الستر عن عبده من أول مرة. ثم سأل الشاب كم مرة، قال له كتير. انتبهوا، يبقى أن يغتر العبد بستر المولى عز وجل عليه. سترك وأنت تتعامل بالربا، سترك وأنت تتاجر في الحرام، سترك وأنت تتواعد مع امرأة، سترك وأنت تدخل على الشبكة العنكبوتية لتشاهد ما حرم الله، سترك. طب انتبه، سيكشف الستر عنك، وعندها ستفضح على رؤوس الأشهاد. تعلمون إخواني، ومن أجل هذا من كشف أمره وافتضح إياك أن يرق قلبك عليه، إياك. قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. انتبه، يبقى ليغتر بستر الله. أعيد بسرعة كده، الخطأ في فهم بعض النصوص سعة رحمة الله. الأمر الثاني أن يغتر بإمهال المولى عز وجل وعدم إنزال العقوبة القدرية عليه، الأمر الثالث يغتر بستر المولى عز وجل عليه. أأمر إن شاء الله كل واحد فينا يفتش ويشوف سترك ومضى على معصية 5 سنوات كفاية كفاية. أنت عملت نخور في عظام الأمة وتنشر البدعة وتدفع فلوس للمبتدع اللي خربوا البلاد ولم يعلم بك أحد، كفاية كفى قبل أن يكشف أمرك. دعك من القانون والسلطان، دعك منهم، أصل القانون والسلطان مش شغلانة، دع عقوبة وتنتهي. أنا أتكلم بينك وبين ربك، يعني ضحك عليك الناس وبدأوا يستدرجونك للوقوع في المعاصي وشفعت شيئا من المال لتخريب البلاد وإفساد العباد ولا يعلم بك أحد، فوق من غفوتك وانتبه قبل أن يكشف الستر عنك وكيف تصنع أمام الناس. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم هداة ورشاد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورزقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. أعيد 3 مرات ثانية حتى أكمل بقية الأمور. قلنا الخطأ في فهم بعض النصوص، وإخواننا الله يبارك فيكم اللي يشكل عليه فهم في الشرع ينتقي من يسأل، ليس كل من تكلم في شرع الله يسأل، بل هناك دعاء اسما فقط جهل، بل هم الجهل نفسه، ما استطاعوا أن يتعلموا وما أرادوا أن يتعلموا، فاحذر أن يضلوك. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم والحديث في الصحيحين من رواية ابن عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إن لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فخد بالك، ومش كده وبس، لأن بعض الناس يقول لك: عم أنا مالي، أنا سألت وتحمل الذنب. أبدا، الذنب عليه، لأنك تعلم أنه ليس أهلا أن يسأل، بل كل ما في الأمر مصوغات تعيين. فانتبه الله يبارك فيكم. يبقى الخطأ في فهم بعض النصوص. الأمر الثاني إمهال المولى عز وجل للعاصي بعدم إنزال العقوبة القدرية عليه. الأمر الثالث دوام ستر المولى على العبد في الدنيا، لا سيكشف إن لم ترجع إلى الحق وإن لم تفق من غفوته. الأمر الرابع أن يغتر العبد بكثرة ماله وبصحة بدنه وبكثرة أمواله وبتوفيقه في السعي على المعاش، وهذا أيضا يلبس على كثير من الناس. هو رجل بيشتغل وبيكسب كثير، ولكن في شغله معاصي أو يترك الواجبات الشرعية. يعني إيه؟ رجل مثلا بيعمل في التجارة ويترك الصلاة، والمعتدل فيهم يقول لك: مروح آخر النهار أصلي 5 ورا بعض. الذي نعتقده ونتدين لله به أن هذا الرجل صلاته باطلة غير مقبولة، لأن ربنا عز وجل جعل للصلاة أوقات: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإذا أخرجها العبد عن وقتها بغير عذر، والأعذار نوعان: نوم ونسيان، أما كثرة العمل ليس بعذر. فهذا الغبي الأحمق أبعده الله عنك يتاجر ويعمل للنهار ويؤخر الصلوات عن وقته، ثم يبارك له في رزقه في أعماله في تجارته، فيظن من غبائه ومن فرط جهله أن الله راض عنه، وهذا عياذا بالله من الجهل القبيح، بل من الجهل المركب. قال عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. انظر، فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. يبقى ما تغترش تجارة وأولاد وعشرة اتناشر عيل سبعة ثمان أولاد، إياك أن تغتر ويحصل لك: أنا والله أبويا رحمه الله تركني لا أملك من حطام الدنيا شيء، وبفضل الله عملت وعملت وعملت، وهو منكب على المعاصي، ومن أعظمها قبحا عند الله ترك الصلاة أو تأخير الصلاة عن وقتها، هذا من أعظم الذنوب وأكبر كبائر. لذلك إخواني معشر المسلمين، يقص علينا ربنا عز وجل في قرآنه ونبينا في سنته، فقال عز من قائل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، كده غلط وكده غلط. فليس الإكرام دليل على رضا الله، وليس التقتير دليل على غضب الله. كده غلط وكده غلط. انتبهوا أخوانا، لأن كثير من الأولاد الشباب اللي بيتعلموا يوفق في الدراسة ويجيب المجموع الكبير وخلاص بأصبح هو ده همه، وكذلك هم أبيه وأمه، كأن الولد إذا حاز على الشهادات العليا سيدخل الجنة، وهذا من الشيء العجيب ومن الخلط القبيح في هذه البلاد وفي غيرها. يبقى يغتر العبد بكثرة ما عنده من حطام الدنيا، هذا من الجهل المركب. عند البيهقي وعند الإمام أحمد بسند إن شاء الله يقبل التحسين من حديث ابن مسعود، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. ركزوا معي كده في المعلومة دي. إن الله قسم بينكم الأخلاق كما قسم الأرزاق. طيب احنا عارفين الكلام ده، وبناء على ذلك بنسعى في تحصيل الرزق، والشرع أمر بذلك، قياسا عليه نسعى في تحسين الأخلاق. هذا المقصود من الحديث: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يؤتي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب. يبقى ما تجعلهاش مقياس، إياك أن تجعلها مقياس. إن الله يؤتي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الله عز وجل الدين إلا لمن أحب. يبقى بقى كثرت أموالك وكل سنة تشتري قراطين، تغير العربية، تبني دور في البيت، تجوز واحد، تتجوز أنت، كل هذا ليس له اعتبار. افطن وانتبه، وإياك أن تظن أن هذا من رضا المولى عز وجل عليك. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. دي أربع أشياء خبرك، اللي هي خطأ في فهم بعض النصوص، إمهال العقوبة القدرية، الاغتراء، إمهال العقوبة القدرية، الاغتراء بدوام ستر الله عز وجل، أن يغتر العبد بكثرة نعيم الدنيا عليه. أختم هذا الموعظة وهي السبب الثاني، وعلى وعد إن شاء الله سنأتي بالأسباب الخمسة بحيث نبدأ نستوعب ونعرف إحنا ماشيين غلط كيف، ونقف على الأسباب ونستعين بالله ونتخلص من الأسباب فتقع فتبعد عن المعصية. أختم هذا الكلام بما قاله الإمام أبو علي أبو الوفاء علي بن عقيل وهو من علماء القرن الخامس، قال: إياك أن تغتر بالله، فقد قطع اليد في 3 دراهم وجلد الظهر في مثل رأس الإبرة من الخمر، ودخلت امرأة النار في هرة عذبتها، والشملة اشتعلت على صاحبها نارا. أعيد الكلام وأذكر الأدلة عليه بشيء من الإيجاز. أبو الوفاء علي بن عقيل إمام كبير صاحب، قال عنه ابن تيمية: كان من أذكياء العالم، ألف كتابا يسمى الفنون يقع في 800 مجلد، وهو كتاب من كتب. قال هذا الإمام بيحذر: إياك أن تغتر بالله، فقد قطع اليد في 3 دراهم. ما الدليل على ذلك؟ في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع سارقا، أي قطع يده، في مجن ثمنه 3 دراهم. المجن هو الترس، ما يوضع على الصدر ليقي السهام والنبال. قام رجل وسرق هذا المجن اللي هو الترس ثمنه 3 دراهم، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم، قطع يده. ثم قال أبو الوفاء علي بن عقيل: وجلد الظهر في مثل رأس الإبرة من الخمر. يعني لو أن إنسانا شرب قطرة من خمر يجلد ظهره 80 جلدة، فكيف بمن يتاجر في المخدرات؟ وعلموا معشر المسلمين أن التدخين هو الباب الأول للمخدرات، والتدخين كبيرة من الكبائر، ولا يحل لمسلم أن يجلس مع مسلم وهو يتعاطى التدخين، أو يلقي عليه السلام وهو يتعاطى التدخين، فإن فعل فهو آثم. انتبهوا، جلد الظهر في مثل رأس الإبرة من الخمر، يعني قطرة خمر شربها خلاص. عشان كده لما اللجنة الدائمة في بلاد الحجاز أصدرت فتوى بإعدام كل من تناول أو تاجر في المخدرات، كانوا في منتهى الحكمة والصواب، هو ده الحق وما عداه باطل. أفيقوا قبل فوات الأوان وقبل تدمير البقية من البلد. وجلد الظهر في مثل رأس الإبرة من الخمر. ثم قال أبو الوفاء علي بن عقيل: ودخلت امرأة النار في هرة حبستها. وحديثها في الصحيحين من رواية أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فماتت هزلا. المرأة دخلت النار جهنم من أجل القط، فكيف تغتر بالله؟ كيف تغتر بالله؟ ما هو بعض يقول لك: إيه يعني، أنا 5000 من البنك وسددهم السنة الجاية، إيه اللي فيه؟ انظر، هرة دخلت النار فيه. آخر يتعاطى المخدرات أو يتاجر في المخدرات. الأمر الرابع، قال أبو الوفاء علي بن عقيل: والشملة اشتعلت على صاحبها نارا. لابد أن تفسر بحيث أستوعب أنا وأنت خطورة ما نفعله من معاصي وما تغترش، لأن بعض رسولك هي فيها إيه؟ خلاص الدنيا بحالها جريت، فيها إيه؟ ما جريتش، فيها إيه؟ كيف؟ وشرع الله أحكم وأعدل. والشملة اشتعلت على صاحبها نار. حديثها عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومن حديث أنس قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، وكانت في 8 من الهجرة، فلم نغنم ورقا ولا ذهبا إنما غنمنا الثياب والطعام. يعني غزوة خيبر الله عز وجل نصر نبيه صلى الله عليه وسلم نصرا مؤزرا، فلم يغنموا ذهب ولا فضة، الغنائم كانت عبارة عن الثياب والطعام. يقول أبو هريرة وكان هناك عبد للنبي صلى الله عليه وسلم اسمه مدعم، هكذا وقع عند البخاري مدعم. يقول فنزلنا في منزل لنستريح، فقام هذا العبد اللي هو اسمه مدعم ليحط رحله من على البعير، فأتاه سهم كان فيه حتفه مات. خد بالك اسمه مدعم وعبد للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي الأمر الثاني صحابي، ده مش كده وبس، وفي المعركة شهيد. فلما أتاه السهم ومات قال الصحابة هنيئا له الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلا والله إن الشمل التي غلها ولم تدخل في الغنائم لتشتعل عليه نارا. ما احنا بنقول يا اخواننا بنك تفاهنا خرب البلد، وكل بنوك التنمية والاتحاد خربت الجمهورية كلها، وما ينفعش، وربا محرم، ومع ذلك لقد ناديت لو أسمعت حية ولكن لا حياة لمن تنادي. لذلك مما ينبغي ذكره ما قاله العبد الصالح معاذ الرازي، ما من آدمي يموت إلا ويصاب بمصيبتين لا يصاب بهما أحد غيره. قالوا يا معاذ بعد الموت؟ قال نعم، أما الأولى يترك ما له كله، وأما الثانية يسأل عنه كله. تروح تجيب قروض وتشتري وتدخل نفسك حرام وتأكل الربا وتعمل المحرمات من أجل ماذا؟ تتركه كله وتسأل عنه كله؟ أي غباء أشد من هذا؟ لا يوجد. قال كلا والله إن الشملة التي غلها ولم تدخل الغنائم لتشتعل عليه نارا. ما هي الشملة إخواني رحمكم الله؟ ما هي الشملة؟ كساء يتلفف به الإنسان، هي دي الشملة. يعني قطعة من القماش كبرها قوي متر في متر تشتعل عليه نارا. ولما قال الصحابة هنيئا له الشهادة قال كلا والله كلا والله. فالصحابة عملوا إيه؟ قالوا ما روح نفتش المتاع بتاعه، المتاع اللي هو الخرج. فذهب الصحابة وفتشوا الخرج وجدوا الشملة تشتعل عليه نارا. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام قام رجل من الحاضرين وجاء بشراك أو بشراكين. الشراك أعزك الله قطعة الجلد التي تربط نعل الحذاء في القدم، اللي باللغة الدارجة بنسمها السير، اسمه الشراك في لغة العرب. فجاء الرجل بشراك أو بشراكين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكين من نار، فكيف تغتر بالله؟ أأمل إن شاء الله أن نعيد الحسابات من جديد، وكل واحد فينا وقع في معصية يبدأ يفكر، هل بسبب الجهل؟ أهو ما كنتش أعرف، تم سألتش ليه؟ يعني أنت رجل بتبيع أو تعاوز تهادي أصحابك وجدت حلاوة المولد ووديت هدايا، ما سألتش ليه؟ لما لم تسأل؟ والفعل محرم بإجماع أهل العلم، لأن هذا من مظاهر الاحتفاء بمولد النبي، والاحتفاء بمولد النبي بدعة وحرام بإجماع العلماء. لا تنظر إلى المبتدعة الذين يروجون الباطل في صورة الحق، اسأل يا أخي، ورزقك على الله عز وجل، وكيف تقبل هدية والشرع حرم ذلك؟ فإن قال قائل كيف والنبي قبل الهدية، هذا من الكلام الحق الذي يراد به الباطل. انتبهوا أخوانا، أيضا فكر في نفسك، شوف أنت بتغتر بإيه. بواحدة من الأمور الأربعة، وحقيقة الأمر يا أخوانا أن الاغترار بالله، أنا ذكرت أربعة أنواع، هي في الحقيقة عشرة أنواع، ولكن اخترت الأربعة كنا فيه كفاية. وعلى وعد إن شاء الله هذا المبحث الغرور بالله سنتدارسه في هذا المسجد في دروسنا مع إخواننا طلبة العلمين. يتبقى معنا إن شاء الله ثلاثة أسباب إن أحيانا ربنا عز وجل وأبقانا على هذه الحياة سنتداولها بالتفصيل وبالشرح، وهي ضعف الإيمان، بعد ذلك كثرة الشبهات والإغراق في الشهوات، بعد ذلك مخالطة قرناء السوء. فإن أبقانا الله سنتناولها، وإن كانت الثانية فما عند الله خير وأبقى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.